الأعزاء، نواصل معكم بث برامجنا لهذه الساعة التي سنقدم لكم فيها تحقيقا عن التحديات التي تواجهها الإدارة الأمريكية في العراق، وحلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع. لكننا نبدأ بإعادة لملف العراق الذي كنا قدمناه في الساعات الأولى.
أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: قرار رئاسي أمريكي يمنح وزارة الخارجية الأمريكية أولوية الإشراف على العمليات التي تتم في العراق. وزير الدفاع الأمريكي ينهي زيارته إلى العراق. والقوات الأمريكية تطلق سراح عشرات من المعتقلين في سجن أبي غريب ومعارك في مدينة النجف. وفي الملف طائفة أخرى من الأخبار ورسائل من مراسلينا. ولكن وقبل الدخول في تفاصيل الملف، هذه نشرة لأهم الأنباء.
مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء العراقية. صرح رئيس وزراء بولندا الجديد ماريك بيلكا اليوم الجمعة بأن بلاده ملتزمة بمهمتها العسكرية في العراق، وأنها لن تبدأ في سحب قواتها من هناك إلا بعد الانتخابات المقررة أوائل عام 2005. وكانت بولندا حليفة الولايات المتحدة القوية، أرسلت 2400 جندي إلى العراق وتقود قوة متعددة الجنسيات في المنطقة الجنوبية من العراق حول مدينة كربلاء المقدسة. وصرح بيلكا بأن حكومته الجديدة تقف وراء القوات البولندية العاملة في العراق، وأن الجدل المثار حول وجودها يضر بمهمتها. وقال بيلكا في خطاب سياسي أمام البرلمان قبل الاقتراع بالثقة على حكومته: أعرف صعوبة مهمتهم، الشيء الوحيد الذي يحتاجونه منا هو الدعم، الدعم المعنوي. وصرح بأن بولندا ستصعد من جهودها الدبلوماسية لزيادة دور الأمم المتحدة في العراق والإشراف على تسليم السيادة للعراقيين، واستطرد قائلا: هذا سيوفر ظروفا تقلص من وجودنا العسكري بشكل ملموس في العراق أوائل عام 2005. نقل بيان نشرته مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت عن زعيم كبير في تنظيم القاعدة في السعودية قوله إن القاعدة تساعد الإسلاميين المتشددين الذين يقاتلون لطرد القوات الأمريكية من العراق. وأعلن البيان أيضا المسؤولية عن إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 5 غربيين في السعودية هذا الشهر، وتوعد بمزيد من الهجمات القاتلة في السعودية ودول إسلامية أخرى. ولم يتسنى على الفور التأكد من صحة البيان الذي قال أيضا: مكث المجاهدون في كردستان مثلا في عهد صدام حسين زمنا طويلا لم يقدروا فيه على ما قدروا عليه الآن، والسبب هو اختلاف الأحوال والظروف من وقت لآخر. وكان البيان يشير إلى جماعة أنصار الإسلام التي كانت تسيطر على مساحة من الأراضي قرب الحدود الجبلية بين شمال العراق وإيران قبل أن تشتتها القوات الأمريكية والكردية في الحرب العراقية خلال العام الماضي. وتتهم واشنطن أنصار الإسلام بأنها حليف للقاعدة وبأنها إحدى القوى التي تقف وراء الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق. أفرجت القوات الأمريكية اليوم الجمعة عن عشرات من العراقيين من سجن أبي غريب لب فضيحة الانتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون، وذلك بعد يوم واحد من زيارة دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي للسجن. وخرجت عدة حافلات مليئة بالمعتقلين من السجن قبل الانطلاق في قافلة على الطريق السريع إلى العاصمة ترافقها سيارات عسكرية أمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون إن نحو 300 سجين سيفرج عنهم اليوم الجمعة في إطار برنامج يستمر شهورا أعلنت القيادة الجديدة للسجن هذا الأسبوع أنه سيخفض عدد النزلاء إلى ما بين 2500 و2000 نزيل بحلول نهاية الشهر المقبل. وكانت صور جنود أمريكيين يعذبون السجناء في أبي غريب أثارت الرأي العام الدولي وهددت مستقبل رامسفيلد وخطط الولايات المتحدة لإقامة حكومة مستقرة وصديقة في العراق. وتفقد رامسفيلد خلال زيارة استمرت 7 ساعات لبغداد السجن، وقال إن الانتهاكات التي ارتكبها الجنود كانت من فعل قلة منحرفة ولا تعكس النوايا الأمريكية. قدمت إلى حضراتكم أعزائي المستمعين عرضا لأهم الأنباء العراقية، أسعدتم مساء.
أهلا بكم مرة أخرى، وندخل الآن في تفاصيل ملف العراق. أنهى وزير الدفاع الأمريكي زيارة قام بها إلى العراق في رفقة قائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز. رامسفيلد زار سجن أبي غريب يوم أمس الخميس وقام بجولة فيه، وقال إن إساءة المعاملة داخل السجن قامت بها أقلية لا تعبر عن نوايا الولايات المتحدة الحقيقية. رامسفيلد قال مخاطبا القوات الأمريكية في بغداد:
Like each of you, I'm sure, and like most Americans, I was stunned.
لقد صدمني الأمر مثل ما حدث لكل واحد منكم ومثل ما حدث لغالبية الأمريكيين، وأنا واثق من ذلك. كان أمرا صعبا مع الشروع بستة تحقيقات أو 7 حاليا، ومع بلد له قيمة وله نظام قانوني عسكري يقوم على قيم نعرف جميعا أن كل من شارك في ذلك أيا كان سيمثل أمام العدالة.
Whoever they are will be brought to justice.
وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. أما قائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز فقال:
I'm confident about our justice system in the military.
لدي ثقة كاملة بنظامنا القضائي في الجيش. أولئك الذين تاهوا عن الطريق ستتخذ الإجراءات اللازمة في حقهم. من سيثبت أنهم مذنبون سيعاقبون بالطريقة المناسبة، ومن سيثبت أنهم غير مذنبين سيعادون إلى الخدمة. هذه هي الطريقة التي تتم الأمور بها.
الجنرال ريتشارد مايرز. أما الآن فإلى تفاصيل ومجريات زيارة الوزير رامسفيلد و الجنرال مايرز إلى العراق في تقرير من علي الياسي.
فيما تستمر جلسات الاستجواب لكبار قادة ومسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بواشنطن، جاء زيارة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إلى العراق لتفاجئ الجميع حال دخوله مساء الاثنين لإحدى قاعات سجن أبي غريب برفقة الجنرال ديك مايرز مستشار الرئيس بوش لشؤون الدفاع. وفي كلمة ألقاها رامسفيلد أمام الجنود العاملين في السجن أكد فيها على أن المسؤولين في ارتكاب الاعتداءات سيمثلون أمام القضاء لينالوا جزاءهم.
ما حدث في هذا السجن ولعقود طويلة في ظل حكم صدام حسين كان مروعا، حيث تعرض الآلاف من العراقيين إلى سوء المعاملة والقتل. في الأشهر الماضية كنا قد شاهدنا اعتداءات تحصل هنا وتحت مسؤوليتنا، وكانت صدمة كبيرة لنا جميعا، لكن ما حدث لا يمثل الولايات المتحدة والقيم التي تؤمن بها ولا أي شخص موجود هنا في هذه القاعة. أنا أدرك ذلك تماما كما أنتم تدركونه وعوائلكم أيضا، فالأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم سيمثلون أمام القضاء، وسيشاهد العالم كيف سيشكل نظام قضائي ديمقراطي سيعمل بشفافية في تلك المسألة وبدون التستر على أي شيء، حيث العالم سيرى بأننا لسنا معصومين من الخطأ.
من جانبه عبر مايرز في كلمته عن ثقته بالقوات المسلحة الأمريكية وقياداتها وبالنظام القضائي العسكري:
I have absolute confidence in the men and women of our armed forces and everybody in this room.
إنني على ثقة كاملة بنساء ورجال قواتنا المسلحة وكل من هو موجود في هذه القاعة، واثق بحسن تدريبكم وبقياداتكم وما تنجزونه في العراق، وإنني على ثقة بعدالة النظام القضائي العسكري، فقد أثبت نجاحه منذ زمن طويل وإنه سينجح في المستقبل. أولئك الذين ارتكبوا جرائم سيتم التعامل معهم وفق ذلك النظام.
يبدو أن زيارة رامسفيلد إلى العراق جاءت لتعزيز الثقة بالقوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة والتأكيد على موقف الإدارة الأمريكية في واشنطن الداعم لهم، وأن الاعتداءات التي ارتكبها عدد من الجنود الأمريكان في سجن أبي غريب لا يمثل القيم التي تؤمن بها القوات الأمريكية. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أواصل فقرات ملف العراق. أطلقت القوات الأمريكية سراح عشرات من السجناء العراقيين بعد يوم واحد من زيارة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى سجن أبي غريب، وقد خرجت حافلات محملة بالسجناء وانطلقت في اتجاه بغداد ترافقها سيارات عسكرية أمريكية. مسؤولون أمريكيون كانوا قد ذكروا أنهم سيطلقون سراح حوالي 300 من السجناء يوم الجمعة في إطار خطة لتقليل عدد المحتجزين إلى ما بين 1500 و2000 معتقل في نهاية هذا الشهر. يذكر أن صور تعذيب المعتقلين العراقيين على يد جنود أمريكيين في سجن أبي غريب أثارت الرأي العام العالمي، وهددت وزير الدفاع الأمريكي بفقد منصبه، كما هددت عملية إنشاء حكومة مستقلة في العراق. يذكر أيضا أن نائب قائد القوات المشتركة الجنرال بيتر بيس ونائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس مثلا أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي. هدف اللجنة هو معرفة ما إذا كانت أعمال الإساءة مقتصرة على عدد من الجنود في سجن أبي غريب أم أنها ممارسة شائعة مع تورط قادة عسكريين فيها. وولفويتس قال خلال الجلسة متحدثا عن إساءة المعاملة:
أعتقد أن هذا الأمر ليس إنسانيا، لقد صدمني لكونه غير إنساني.
أما نائب قائد القوات المشتركة بيتر بيس فقال خلال جلسة الاستماع:
سأصف الأمر بكونه انتهاكا سيدي.
تفاصيل أخرى عن إطلاق سراح المعتقلين مع فلاح حسن من بغداد.
دفعة جديدة من السجناء أطلق سراحهم صباح هذا اليوم من مختلف أنحاء العراق، 40 منهم من سجن العامرية ببغداد، وهم من ضمن دفعة تعدادها 500 من المؤمل أن تشهد الأيام المقبلة استكمال عددهم، حسب ما صرح بذلك الكابتن جيمس المسؤول الإعلامي في اللواء الثاني من فرقة الخيالة الأولى.
Okay, today we are releasing 315 ex-prisoners. 40 of them are going to be coming to this location and being released back to the sheikhs of the Iraq communities. So to show that we do care about these people.
وأكد جيمس أننا سنري الناس كيف أننا نتعامل مع هؤلاء السجناء وشيوخ العشائر هنا، سنأخذ منهم ضمانات لكي نعيد هؤلاء السجناء إلى الحياة. والسجناء هنا تجاوزوا على القانون وقوات التحالف، وإنهم خضعوا لمحاكمة وطبقت عليهم فقرات القانون، وبعضهم أثبت أنه مذنب وآخرون كانوا أبرياء، ولذلك يتم إطلاق سراحهم. وإنما أمضوه في السجن هو جزء من العقوبة، ونحاول عدم إيذاء أحد، لكنهم اخترقوا القانون. فلا حسن، إذاعة العراق الحر.
أواصل فقرات ملف العراق. على الصعيد الأمني، تحركت الدبابات الأمريكية إلى منطقة مقدسة في مدينة النجف اليوم الجمعة وتوغلت في مقبرة النجف وهي تقاتل الميليشيات الموالية لمقتدى الصدر. عدد الدبابات المتوغلة بلغ 3 في الأقل، قامت بقصف مواقع للميليشيات داخل المقبرة، بينما رد رجال الصدر بقذائف صاروخية وبمدافع الهاون، وكانت مروحيتان أمريكيتان تحلقان فوق المنطقة. هذه الاشتباكات بدأت بعد فجر اليوم الجمعة وبعد ليلة هادئة نسبيا. إطلاق النار والانفجارات صدر صداها أيضا من منطقة مقر الشرطة الرئيسي في المدينة، ثم بدأت الدبابات بملاحقة رجال الصدر داخل مقبرة النجف. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أدان اليوم في خطبة الجمعة في الكوفة الولايات المتحدة. الصدر وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير برؤوس الاستبداد حسب قوله. الصدر أضاف أن المسؤول لين اهتم بمقتل نيكولاس بيرج الذي وصفه بكونه كاذبا وتناسيا معاناة العراقيين في سجون قوات التحالف. الصدر أدان أيضا في خطبته العراقيين المتعاونين مع الأمريكيين حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. على الصعيد الأمني أيضا قتل 4 عراقيين في الأقل وجرح 13 في اشتباكات دارت في مدينة كربلاء خلال الليل ثم توقفت بعد الفجر. المروحيات الأمريكية ألقت بمنشورات في كربلاء تحث الصدر على تسليم نفسه إلى السلطات التي تتهمه بالتورط في مقتل رجل دين بعد الحرب في العام الماضي. القوات الأمريكية استخدمت أيضا مكبرات الصوت لتطلب من سكان كربلاء البقاء خارج مركز المدينة. في جنوب العراق أيضا تعرضت قاعدتان عسكريتان إحداهما في كربلاء إلى هجمات بمدافع الهاون وبالقذائف الصاروخية خلال الليل دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية حسب قول ناطق باسم القوات التي تقودها بولونيا اليوم الجمعة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر في بروغ. ستتسلم وزارة الخارجية الأمريكية من وزارة الدفاع الدور القيادي في غالبية العمليات الأمريكية في العراق بعد نقل السلطة إلى حكومة عراقية في 30 حزيران المقبل، وذلك بموجب أمر صدر عن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال هذا الأسبوع. وقع الرئيس بوش هذا القرار يوم الثلاثاء الماضي ولم يعلن عنه بشكل رسمي حتى الآن حسب قول مصادر اطلعت على نصه يوم الخميس. المسؤولون قالوا إن القرار يضع حدا كما يبدو للصراع القائم بين وزارتي الدفاع والخارجية حول من المسؤول عن عمليات الحكومة الأمريكية في العراق بعد نقل السيادة. أما سلطة التحالف المؤقتة فسيتم حلها وستمنح سلطات محدودة إلى العراقيين. ورد في نص القرار الأمريكي الرئاسي أنه سيتم تمثيل الولايات المتحدة في العراق في شخص مندوب تابع لوزارة الخارجية الأمريكية وسيكون مسؤولا عن أعمال التنسيق والإشراف على موظفي الحكومة الأمريكية وعلى سياساتها ونشاطاتها في العراق. يذكر أن مجلس الشيوخ صادق على قرار تعيين جون نيجروبونتي سفيرا للولايات المتحدة في بغداد. نيجروبونتي سيكون أيضا أكبر مسؤول في العراق ليحل بذلك محل بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام الحالي في العراق. ستنتهي مهام بريمر كرئيس لسلطة التحالف في 30 حزيران المقبل. غير أن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن إشراف وزارة الخارجية على النشاطات الأمريكية في العراق لن يشمل الموظفين الذين يعملون تحت قيادة عسكرية أو يعملون في منظمات دولية، فالقرار يمنح القيادة العسكرية الوسطى سلطة مستمرة. ويذكر في الوقت نفسه أن كولين باول وزير الخارجية سيكون مسؤولا عن الإشراف على المساعدات المقدمة إلى العراق وعن إدارتها العامة. القرار يشير أيضا إلى أن الجيش الأمريكي سينسق الجهود في مجال تزويد قوات الأمن العراقية بالمعدات اللازمة وفي الوقت المناسب، كما يشير إلى أن وزارتي الدفاع والخارجية ستقرران بشكل مشترك موعد نقل المهام العسكرية إلى منظمات أمن مناسبة. أخيرا نذكر أن هذا القرار الذي وقعه الرئيس الأمريكي يعتبر نصرا لوزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تحاول تأدية دور أكبر في العراق والتركيز على مهمة الإعمار هناك. في سياق متصل عقد ناطق باسم سلطة التحالف مؤتمرا صحفيا في بغداد تحدث فيه عن افتتاح السفارة الأمريكية في العراق. هذا عماد جاسم من بغداد.
أكد السيد مارك شابيورا المتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف إن السفارة الأمريكية التي ستفتح قريبا في بغداد ستكون من أكبر السفارات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الأمريكان سيكون بحدود 1000 منتسب، بينما سيكون عدد العراقيين بحدود 1700 موظف عراقي، وسيكون عدد الدبلوماسيين الأمريكان من وزارة الخارجية الأمريكية بين 135 و150. وأضاف إن عدد من مكاتب السفارة ستنتشر في المحافظات العراقية الكبيرة مثل البصرة والموصل.
تشكيلة السفارة الأمريكية المقبلة حسب التخطيط السفارة راح يكون موجود بالسفارة تقريبا 1000 أمريكان و700 عراقيين، يعني موظفين عراقيين من وزارة، هذا من وكالة مختلفة، هذا مش بالدقة بس هذا يعني ممكن بعطيكم فكرة عامة. وكمان هذا ببغداد، يعني من وزارة الخارجية راح يكون في تقريبا بين 135 و 150 دبلوماسيون أمريكيون وممكن 155 عراقيين. يعني نسميهم بالإنجليزي Foreign Service Nationals. بأي بلد إذا في سفارة في هالبلد يعني في داخل السفارة دبلوماسيون و Foreign Service Nationals يعني الموظفين المحليين هون طبعا العراقيين الموظفين العراقيين. ونحن يعني بصدد عملية الإنجاز لكل كل مهنة الموجودة بالسفارة. صار في 200 شخص 200 دبلوماسيين عم يطلبوا ب 144 تقريبا مهنة. هذا جيد بالنسبة لنا. يعني في كثير مثلا في قسم معين في القسم القنصلي ومش كثير في القسم تبع العلاقات العامة. بس نحن بصدد هالعملية. راح يكون في حضور من السفارة ببعض المحافظات. وهلا أهم شيء نركز اهتمامنا عليها هذا هلا يعني أي محافظة ودرجة الموظفين مش بكل محافظة. في بعض محافظات أكيد راح يكون في حضور من السفارة بس مش بكل محافظة. هلا نحن في عملية مثلا ما في أي بلد بالعالم تشوف يعني مثلا سفارة بروما بإيطاليا وفي قنصلية بميلان وبنابولي وكمان بفلورنس في فرنسا. خلاص مش ممكن يعني نعمل قنصلية بأي مدينة بالبلد. طبعا ببصرة وموصل يعني أكبر من المدن العراقية راح يكون في حضور بس ما بنعرف درجات الحضور مثلا في ديوانية في ميسان في تعميم ما بنعرف حتى الآن.
وأضاف السيد مارك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد أضاف إن الافتتاح الرسمي للسفارة الأمريكية سيكون بعد استلام السلطة إلى العراقيين في 30 من حزيران.
طبعا افتتاح السفارة راح يكون في فورا بعد نقل السيادة. هلا نحن نركز على هذا. يعني حضور السفارة بالعراق مثل حضور السفارة الأمريكية بأي بلد بالعالم راح يكون في أقل شوي من هدول سي بي اي. يعني مش بكل محافظة بالبلد هذا مجنون. ما في أي سفارة من أي بلد بالعالم عنده هدول مثل هيك.
كان هذا ملخص للمؤتمر الصحفي الذي عقده مارك شابيورا المتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف والذي تحدث فيه عن افتتاح السفارة الأمريكية في بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فننتقل إلى الموصل في متابعة أمنية من أحمد سعيد.
في أحدث حملة من نوعها لمطاردة العناصر المصنفة على الإرهاب وإلقاء القبض عليهم وبالتعاون مع ما نوصف بالمخلصين من أهالي الموصل، شنت قوات التحالف صباح اليوم حملة تفتيش وتحر واسعة وذلك في محلتين باسم القدس وحي الوحدة. وأفرت الحملة هذه عن اعتقال شخص وصف بإرهابي خطير سبق وأن قام في وقت سابق بشن هجمات عدة على مقرات قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية في مدينة الموصل وضواحيها. وعند إلقاء القبض عليه عثرت لديه على 10 قاذفات من نوع RPG-7 إضافة إلى أسلحة أخرى. قوات التحالف لم تكشف عن اسم المعتقل وذلك لأسباب أمنية. وعلى صعيد ذي الصلة بالمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الموصل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فيها ومن أجل تحسين أداء الشرطة المحلية تم توزيع 440 جهازا لاسلكيا متقدما على مراكز الشرطة المحلية العراقية إضافة إلى أجهزة بوليسية ضرورية أخرى. ومن الموصل إلى المحافظة دهوك في شمال الموصل حيث انفجر لغم في الجبل الأبيض المطل على بلدة زاخو تحت قدمي امرأة تدعى زهراء محمد وهي أم لستة أطفال وتسبب الحادث في فصل ساقيها عن جسدها. يذكر أن قرى وأياف زاخو شهدت خلال الشهور والأعوام الماضية حوادث انفجارات للألغام كثيرة أودت بحياة العشرات من السكان. وعلى ذكر الألغام تم تطهير أراضي تقدر مساحتها بأكثر من 35 ألف متر مربعا من الألغام في محافظة دهوك ومن قبل منظمة كيروش الخاصة برفع الألغام، ومن المناطق التي شهدت رفع الألغام فيها منطقة ناحية تسنك وقرية روسكي. وتتوزع نشاطات المنظمة هذه على 13 منطقة في أنحاء المحافظة، وتسلم الأراضي إلى أصحابها الشرعيين حال تطهيرها من الألغام. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى القاهرة، حيث تطرق الرئيس حسني مبارك إلى الأوضاع في العراق. التفاصيل من أحمد رجب.
حذر الرئيس المصري حسني مبارك من الانسحاب المفاجئ لقوات الاحتلال من العراق، وطلب بالانسحاب التدريجي مع ربطه بتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير مقاومات الدولة بعد أن تم حل الجيش وتسريح قوات الأمن وانهيار البنية الأساسية الإدارية لكل وزارات الحكم. ووصف الرئيس المصري جرائم التعذيب بأنها عمل فظيع ومقزز ويتنافى مع كل القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من غير الواضح حتى الآن كيف ستتم محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم الفظيعة على حد تعبيره. وأشار أيضا إلى أهمية ارتباط تسليم السلطة بمنح صلاحيات كاملة تمكن العراقيين من إدارة شؤون البلاد. وأوضح رئيس المصري في كلمة له إلى المعلمين المصريين أمس، أوضح أن مصر تبذل جميع الجهود من أجل تقديم كل ما يحقق الاستقرار والأمن في العراق. معنا على الهاتف الأستاذ أسامة الغزولي، الكاتب والصحفي المصري. أستاذ أسامة، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أستاذ أسامة، المطالبة المصرية بعدم الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف من العراق مع ربط هذا الانسحاب بتحقيق الأمن والاستقرار، كيف يمكنك شرح هذه الرؤية المصرية لنا الآن؟
الدبلوماسية المصرية التي يقودها ويضع توجهاتها الأساسية ويتابع تنفيذها الرئيس مبارك كرئيس الدولة وكرئيس الحزب الحاكم تقوم دائما على رؤية الواقع كما هو ومحاولة الخروج من هذا الواقع إلى أفضل ما يمكن للمنطقة، لأن مصر تربط أمنها بأمن البلدان المحيطة. بالتالي وضع العراق الآن يقول أن أمن العراق مرتبط بالانتقال من القوى المهيمنة الحالية وهي قوى مهيمنة أجنبية إلى قوى مهيمنة وطنية من خلال حكومة توضع في العراق، حكومة وطنية تحل محل الاحتلال. أي شيء غير ذلك يعرض البلد للخلخلة، ولا يأتي هذا الأمر إلا تدريجا، لأن أسس ومقاومات الدولة العراقية التي كانت موجودة منذ 58 حتى 2003 قد تم تدميرها بالكامل. بالتالي لم يعد هناك خيار آخر سوى الإحلال التدريجي. قوات أجنبية تبتعد عن مراكز السيطرة إلى الهوامش ومن الهوامش إلى الخارج. ولهذا قال الرئيس أنه مع بدء تسليم السلطة إلى حكومة عراقية يبدأ انسحاب القوات، قوات الاحتلال، إلى خارج المدن، لأنه لا يمكن للسلطة العراقية الوليدة أن تمارس صلاحياتها بشكل كامل عندما تكون موجودة هي وقوات الاحتلال في نفس الدوائر. يجب أن تفسح لها قوات الاحتلال المجال تدريجيا بأن تخرج خارج المدن مع بداية تسلم السلطة العراقية بمهامها الجديدة.
أستاذ أسامة، المطالبة المصرية بارتباط تسليم السلطة بمنح صلاحيات كاملة، هل يقصد بها السيادة الكاملة كما يتحدث المراقبون هنا في القاهرة؟
الحقيقة أن الرئيس بيتكلم عن توجهات عامة، أما التفصيلات فنحن جميعا نعرف أن هذه التفصيلات سوف تتحدد من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات الاحتلال والأمم المتحدة وممثلي الشعب العراقي. أما نحن كعرب فيهمنا أن يستعيد العراقيون سلطاتهم إلى أقصى درجة ممكنة، ولا يتناقض مع السلطة في بلد من البلدان، لا يتناقض معها وجود ارتباطات ما مع قوى خارجية نتيجة ظروف استثنائية. إذن فما نريده هو أن يكون العراقيون قادرين على مواصلة حياتهم الطبيعية وعلى استعادة دورهم الوطني والإقليمي والدولي دون أن يفرض عليهم أحد، ولا أحد يفرض عليهم طبيعة علاقات معينة مع القوى الدولية.
الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في نهاية ملف العراق هذا تذكير بأهم العناوين. قرار رئاسي أمريكي يمنح وزارة الخارجية الأمريكية أولوية الإشراف على العمليات في العراق. القوات الأمريكية تطلق سراح عشرات من المعتقلين من سجن أبي غريب، ومعارك تدور في النجف. ملف العراق انتهى، وهذه تحيات ميسون أبو الحاب ومهندس الصوت نبيل خوري.
مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا إلى ملف العراق نترككم مع فاصل غنائي قصير، لنعود بعد إلى فقرات مواد برامجنا لهذا اليوم.
ما أريد تشيل همي أو تجاريني بحنيني، بس أريد تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا، تحسي بيا. انت النار وهمومي ورق، لو ما هدد بيك همي والأرق، جنك انت النار وهمومي ورق. وانت ما أقساك مو فارق معاك، كم مرة تموت من يدور الموت بس مرة ويفوت، لو تحب تشوف كم مرة تموت. ما أقوى وفارق معاك،
I'm not afraid of the dark. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم ثانية. تواجه الإدارة الأمريكية في العراق تحديات كبيرة تأتي في مقدمتها الانعكاسات المترتبة على قضية الانتهاكات التي مارسها جنود أمريكيون في سجن أبو غريب والمواجهات المسلحة مع أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر. قسم الأخبار والتحقيقات في إذاعة أوروبا الحرة تناول هذه التحديات في تقرير أعده ويقدمه لكم فوزي عبد الأمير.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. في تقرير لها من براغ أشارت إذاعة أوروبا الحرة إلى أن الأسابيع الماضية كانت من أصعب الأوقات التي مرت بها الإدارة الأمريكية وسلطة الائتلاف في العراق، وما زالت أكثر المشاكل صعوبة التي واجهت واشنطن خلال الفترة الماضية في الملف العراقي ما زالت عالقة وتحتاج إلى الكثير من الجهد لحلها. وترى إذاعة أوروبا الحرة أن من بين المشاكل المستعجلة التي تحتاج إلى حل سريع هي كيفية تغيير الصورة التي علقت في أذهان العراقيين بشأن الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق سجناء عراقيين في سجن أبو غريب. تقرير إذاعة أوروبا الحرة يشير أيضا إلى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي اطلعوا يوم أمس على صور فوتوغرافية جديدة وأفلام فيديو لم تعرض من قبل تصور حجم الانتهاكات التي مارسها جنود أمريكيون في سجن أبو غريب. وقد طالب عدد من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين أن يتم حجب هذه الصور والأفلام عن الإعلام وعن الرأي العام الأمريكي والعالمي، لأنها سوف تولد موجة عارمة من الغضب الذي يمكن أن يعرض القوات الأمريكية في الخارج إلى الكثير من المخاطر. واشنطن واجهت أيضا خلال الشهر الماضي أسابيع دموية بسبب المواجهات والاشتباكات مع العناصر المسلحة في مدينة الفلوجة التي نجحت القوات الأمريكية في آخر المطاف بإنهاء القتال فيها ووضع المدينة تحت سيطرة قوة أمنية عراقية. وينقل التقرير إذاعة أوروبا الحرة عن أحد القادة العسكريين الأمريكيين في المنطقة أن لواء الفلوجة العسكري الذي وضع تحت إمرة قائد عسكري عراقي سابق لم يتمكن حتى الآن من جمع الأسلحة الثقيلة من المقاتلين في المدينة، على الرغم من أن هذه العملية كانت جزءا من الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع زعماء العشائر في المنطقة لوقف إطلاق النار في مدينة الفلوجة. أما في جنوب العراق فإن القوات الأمريكية ما زالت تواجه عمليات مسلحة يقوم بتنفيذها عناصر موالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وقد أفادت وكالات الأنباء يومي أمس وأمس الأول أن القوات الأمريكية تدعمها الدبابات والمروحيات والطائرات الحربية دخلت في مواجهات مع مقاتلي جيش المهدي في مدن كربلاء والكوفة والنجف، هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى في مدينة البصرة. وفي هذا السياق أعلن السيد مقتدى الصدر يوم الأربعاء الماضي أنه مستعد لحل ميليشيات جيش المهدي إذا ما تلقى أوامر بذلك من المرجعية الشيعية، وإلا فإنه سوف يستمر في مواجهة القوات الأمريكية.
حل جيش المهدي تابع إلى المرجعيات وهو أمر عام وليس أمر خاص، فإذا أفتت المرجعية بحل فأنا بخدمة المرجعية، وإذا لم تفتي فجيش المهدي باقي يدافع عن بلده وعن مقدساته وليس هو تابع لبعض الأحزاب التي تريد إثارة الفتن أصلا حتى لها الحق بإبداء إرادتها.
وفي هذا السياق يرى الخبير في معهد جنيف لسياسات الأمن جوليان لينلي أن هذه التحديات التي تواجه واشنطن مع اقتراب موعد تسليم السلطات إلى العراقيين يجب أن تقوي من عزيمة الإدارة الأمريكية وإصرارها على خلق عراق جديد مستقر.
إذا ما استطاعت القوات المناهضة للتحالف في العراق من إجبارنا على الخروج قبل حلول الوقت المناسب، أو إذا ما تذرعت قوات التحالف بأي سبب لمغادرة العراق، فإن حالة من الفوضى سوف تعم هناك وستكون سببا في اندلاع حرب أهلية في العراق من الممكن أن تشارك فيها بقوة جماعات من نمط تنظيم القاعدة.
ولكن في المقابل تنقل إذاعة أوروبا الحرة عن محللين سياسيين أن المشاكل الراهنة التي تمر بها الولايات المتحدة في العراق تشير بوضوح إلى أن على واشنطن أن تنهي دورها كطرف في الصراع القائم في العراق. وتنقل الإذاعة عن الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الحياة اللندنية حازم صاغية قوله إن الولايات المتحدة فقدت في الأشهر الأخيرة مصداقيتها فيما يتعلق بالأسباب التي دعتها إلى غزو العراق.
لو نظرت إلى الأسباب الثلاثة التي أعلنت عنها واشنطن كمبررات لغزو العراق واحتلاله، وهي أسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها، وكذلك العلاقة بتنظيم القاعدة التي لم يستطع أحد إثباتها، ومن ثم الادعاء بتحرير العراق، وكلها انتهت بالنحو الذي رأيناه في سجن أبو غريب.
So the third, which is liberating the Iraqis, ended up the way we saw in Abu Ghraib.
ويحذر ساغية في حديثه مع إذاعة أوروبا الحرة من أن استمرار واشنطن في احتلال العراق سيؤدي حتما إلى زيادة الشعور بالعداء للولايات المتحدة في المنطقة.
I'm afraid the main thing is
أنا أشعر بالخوف من أن العداء لكل ما هو أمريكي سيصبح أقوى بكثير في المنطقة، وسوف يمتد ليتحول إلى عداء لكل ما هو تنويري أو غربي، بل وحتى إلى معاداة للديمقراطية.
ويخلص الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة الحياة حازم صاغي إلى القول إن على واشنطن أن تجعل من الصعوبات التي تواجهها الآن في العراق سببا لإعادة النظر في سياستها هناك والبحث عن حلول جديدة خاصة على المستوى الدولي.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الأعزاء، فاصل غنائي قصير ونعود بعده إلى متابعة مواد برامجنا.
جمالك زين عيني سمر وسياط عيني سمر حلوة وجمالك زين عيني سمر ومنك غير وعيني سمر وين تروح وانت القلب وانت الروح وانت Tomorrow. سمان ومني تغير عيني سمان وين تروح وانت القلب وانت الروح
نستمع معا أعزائي المستمعين إلى حلقة جديدة من برنامج العراق في أسبوع من إعداد وتقديم كاميرون قرداغي.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعين الكرام، تداعيات فضيحة سجن أبي غريب تواصلت طوال الأسبوع المنصرم، وفي أحدث تطور على هذا الصعيد وصل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى العراق فجأة أمس الخميس ليمضي ساعات عدة في بغداد، قام خلالها بزيارة إلى هذا السجن السيء الصيت. إلى ذلك شهدت المواجهات تصعيدا بين قوات التحالف وميليشيا المهدي التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في النجف وكربلاء ومناطق أخرى، وأفادت أحدث التقارير بوقوع اشتباكات اليوم الجمعة في منطقة مقابر النجف. في تطور آخر، استمرت الاتصالات واللقاءات ومعظمها وراء الكواليس في إطار العملية السياسية ونقل السلطة إلى العراقيين بحلول 30 من حزيران المقبل. مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي كان لولب هذه الاتصالات. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري التقى السياسي الكردي عبد الخالق زنقنة الأمين العام للحركة الشعبية الكردستانية وحاوره في شأن هذه الاتصالات، وسأله أولا عن الاتجاه إلى توسيع مجلس الحكم الانتقالي الحالي في إطار عملية نقل السلطة.
ما في شك احنا عندنا كتلة الكردية في مجلس الحكم والمتكون من 5 جهات بها 2 رئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وشخصيات مستقلة وكذلك الاتحاد الإسلامي الكردستاني، فهم تقدر تقول بأنه يعبرون عن كثيرا عن رأي القوى الكردية في المناقشات الجارية على الكثير من الأمور، منها الموضوع الأخير ما يتعلق بتوسيع مجلس الحكم. احنا من وجهة نظرنا اكو امور سبقت هذا الموضوع، موضوعات اتفاق 15/11/2003 ومن ثم اصدار قانون إدارة الحكم وتحديد 30 حزيران كمحطة لتسليم السيادة وليس الحكم. أنا من وجهة نظري فبالتأكيد الطرف الكردي كطرف موحد طرف فاعل لهم رأيهم ولهم دورهم ولتقريب حتى وجهات النظر. أنا وجهة نظري وكثير من القوى الكردية الشارع الكردي بالذات بأنه ينعقد مؤتمر وطني موسع قد يحضر 1500 واحد
عن العراق ككل.
عن العراق كل، نعم عن العراق كل، ويتشكل منه أو يختار من داخله أو ينتخب من داخل هذا المؤتمر مجلس وطني، وهذا المجلس الوطني يناطل مهمة اختيار الحكومة الانتقالية المؤقتة اللي هي صلاحياتها محدودة، تقدر تقول أقرب إلى حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات في الشهر 12 من 2004 أو الشهر 1 من 2005 حسب اتفاقيات المعقودة سابقا بين مجلس الحكم وقوات التحالف. فإحنا هسه لما نريد نفكر بتوسيع المجلس يعني راح نعاني نفس المشكلة في الوقت اللي أكو اتفاقيات ولا يمكن إعادة النظر بها. أنا من وجهة نظري لأنه تغيير إعادة النظر في قانون مجلس الحكم راح يسوي مشاكل أخرى، أكو مواد كثيرة ناس معترضين عليه مثل ما هسه العالم العراقي. فلهذا احنا بالنسبة لنا مفروض علينا ان نقدم على خطوات نعطي شرعية ومصداقية وأمان أكثر لقوى وشرائح ما مشاركة في مجلس الحكم.
هذا ما أريد الخوض فيه، افتراضا أن مجلس الحكم التمثيل الكردي على سبيل المثال، هناك 5 أعضاء من 25 يمثلون الشعب الكردي بهذا المجلس، هل ستكون زيادة عددية فقط من نفس الأطراف الممثلة الآن في مجلس الحكم، أم ستفسح المنطقة لدخول أطراف ذات صوت آخر ومكمل للصوت الكردي؟
هو لازم المجلس الجديد يأخذ الوضع الجديد بنظر الاعتبار، موازين القوى وقوى فاعلة موجودة بالشارع مفروض عليها أن تشارك في مجلس الوطني أو المجلس الاستشاري، وقضية النسب أو قضية التمثيل من قبل هذا الطائفة أو هذا القوم هذا الشريحة أنا باعتقادي راح تبقى لفترة من الزمن، ولو مفروض علينا أن نتجاوز يوم بعد يوم، لأنه بصراحة الآن المواطنة العراقية يجي قبل كل شيء، فالديمقراطية أيضا يفرض علينا أسس وقواعد من الضروري أن نحترمها. فمن هالباب أنا باعتقادي في الوقت اللي يبقى لفترة من الزمن مسألة التمثيل القومي أو الطائفي أو السياسي أو الديني، بس إحنا يجب أن مع مرور الزمن إلى أن نوصل إلى الانتخابات المقررة بصراحة نتجاوزها، يعني من عمق هذا المشكلة نخففه.
وعن الاجتماعات التي عقدت قبل أيام في منطقة كردستان وضمت أحزابا وأطرافا من القوى الكردستانية وحضرها بعض أعضاء مجلس الحكم، تحدث السيد زنقنة عما دار فيها.
والله هو انعقد اجتماعين أساسيين، أقدر أقول أخوة من المجلس الحكم كانوا جايين إلى أربيل وفي قاعة برلمان كردستان انعقد سلسلة اجتماعات مع شرائح مختلفة منهم الأحزاب ومسؤولين المنظمات الجماهيرية، فصارت مناقشة حول موضوع التوسيع مجلس الحكم والحكومة القادمة وهيئة الرئاسة، وهذه كان من الأمور اللي صار عليه اتفاق بأنه إحنا بحاجة إلى تغييرات واستحقاقات على إلى 35 حزيران، وهذا يتطلب مشاركة الجميع وأيضا المصالحة الوطنية. يعني احنا بالنسبة لنا نعتبر بانه المصالحة الوطنية ضمن هالتعقيدات اللي موجودة في الساحة ضرورة قصوى. وكذلك صار اجتماع من قبل الاستاذ مسعود البارزاني بعد عودته من بغداد في يوم 4/5 صار الاجتماع بعد شهر من رئاسة الدورية لمجلس الحكم، أيضا شرح لنا المشاكل اللي واجهها فيه خلال الفترة اللي هو فيه والمشاكل اللي تواجه القوى السياسية والمجتمع بما فيها موضوعة توسيع مجلس الحكم أو المؤتمر أو أي شيء من هذا القبيل. وكذلك بصراحة مجيء الأخ الإبراهيمي ووجهات نظرهم ووجهات نظر السيد بريمر حول الأمور، وصار جرى تبادل رأي حول هذا الموضوع، وتقريبا أكو إجماع من قبل القوى الكردستانية، أقصد بالقوى الكردستانية الكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية اللي يكونوا حضروا الاجتماع. إيه لأنه إحنا تدري أكو مصطلح بين القوى الكردية وبين القوى الكردستانية، القوى الكردستانية بما فيهم القوى الممثلين القوى العربية اللي موجودة في كردستان والتركمان والآشوريين والكلدانيين،
سكان إقليم كردستان.
نعم، سكان إقليم كردستان. ونضج رأيي بأنه إحنا يكون لنا دور إيجابي، ندفع الوضع إلى الأمام، منعقد الأمور، نسهل الأمور، ويصير رأي متبادل مع الأخ الإبراهيمي حول إيجاد أحسن الصيغ لتجاوز هذا الأزمة اللي إحنا فيه وتشكيل حكومة اللي هو يقول تكنوقراط. إحنا نعتقد بأنه يكون تكنوقراط وسياسيين لقوى فاعلة أو أساسية في الساحة حتى يكون لهذا الحكومة أيضا تأثير وأداء.
الأستاذ عبد الخالق زنقنة أمين الحركة الشعبية الكردستانية، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
نبيل الحيدري، بغداد.
سيداتي وسادتي، للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم في العراق تأهل الفريق الوطني خلال الأسبوع المنصرم لبطولة أولمبية عالمية. الفريق العراقي أذهل الوسط الرياضي بتحقيقه فوزا مهما على الفريق السعودي في مباراة شيقة جرت في عمان الأربعاء. مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فايقة رسول سرحان تحدثت إلى مشجعين عراقيين متحمسين في الملعب بعد فوز فريقهم.
كنتم مع برنامج العراق في أسبوع